جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. هل لشهر رجب فضائل وخصائص عن بقية الشهور؟
ما نعلم يعني في شيء يخصه إلا أنه من الأشهر الحرم, من الأشهر الحرم التي ذكرها الله في القرآن. يعني الأشهر الحرم أربعة, رجب في وسط السنة, وثلاثة أشهر متوالية في نهايتها وفي أولها, فالقعدة هو الحج والمحرم, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده, وشهر في أثناء السنة هو رجب, ثلاثة سرد وواحد فرد. رجب الفرد, هذا قوله رجب الفرد لأنه شهر محرم جاء وحده, يعني شهر حرام وحده ليس بجواره شهر حرام. وأما ثلاثة الأشهر الأخرى التي محرمة فهي مفروضة بالقعدة والحجة والمحرم, شهر الحج وشهر قبله وشهر بعده. يعني من أجل أن الناس إذا راحوا يحجون شهر الحج شهر حرام وقبله شهر حرام وبعده شهر حرام, يعني يروحون ويجون في أشهر حرم, يعني حتى لا يعني يؤذي بعضهم بعض, لأنهم يحترمون الأشهر الحرم ويعني يمتنعون من القتال فيها. فجعل الله عز وجل الأشهر الحرم ثلاثة متوالية, وجعل رجب في أثناء السنة وحده هو الشهر الرابع من أشهر الأربعة. وما نعلم شيئا يعني يخصه, ولم لا نعلم شيئا يعني ثابتا فيه يخصه إلا أنه ليس الحرم.
يقول إذا انتهت المدة, المسألة الحصين, إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة فخلعهما ثم أراد أن يلبسهما, هل يحتاج إلى الوضوء مرة ثانية ثم يلبسهما أم لا يحتاج إلى ذلك بناء على أنه على الطهارة؟
إذا انتهت المدة يتعين عليه الخلع, ثم إن أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما, إذا أراد أن يلبسهما فليتوضأ قبل أن يلبسهما, وبمجرد خلعهما يتعين عليه أن يتوضأ. وكذلك أيضا إذا انتهت المدة أيضا يلزمه أن يخلعهما وأن يتوضأ. إذا انتهت المدة فعليه أن يخلعهما, وأن هو قال قبل ما تنتهي المدة إلا
بعد الطهارة, ما ذكر هو قال
إذا انتهت المدة يخلعهما سواء على طهارة أو على طهارة.
السؤال يقول إذا انتهت المدة وهو على طهارة ثم أراد أن يزيد المدة,
ليس له أن يزيد, وإنما عليه أن يخلع النعلين الخفين ويتوضأ, ثم إن أراد يلبسهما يلبسهما ويبدأ مدة جديدة ويبدأ مدة جديدة.
في الحديث أنه مدح على الجوربين ومن عليه ذكرتم أنه أن
مع بعض
يعني يمسح على النعلين
على النعلين وعلى الجوربين.
طيب فإذا أراد أن يصلي سيخلع النعلين
مثلا أقول لك, لأن النعل تبع للجهرة. ها؟ إذا كانت مغطية للمستقدم كلها صارت خف, صارت الخف ترخف من النعل.
إذا مسح المقيم ثم سافر أو مسح المسافر ثم وصل بلده ما الأمر في التوقيت؟
المقيم إذا مسح ثم سافر يعني في أثناء المدة,
نعم
يعني يحسب ثلاث ليالي من أقول يحسب من حين بدأ باللبس, لأنه يعني لو كان مسافرا ما عنده إلا ثلاث ليالي, فكذلك يعني ما في أكثر من ثلاث ليالي, ما هناك أكثر من هو الرجل تكون مغطاة أقصى مدة ثلاث ليالي. فإذا كان يعني لبس وهو في الحضر ثم سافر عندما تنتهي ثلاث ليالي يخلع.
طيب والعكس بارك الله فيك, مسح مثلا يومين وليلة وهو مسافر ثم وصل البلد
يخلع, يخلع لأنه انتهى سفر ما عنده أكثر من ما عنده سفر حتى يواصل إلى ثلاث أيام في لياليه. لا اصلا ذاك الحديث الثاني اللي وراه يشهد له. نعم بعضهم ضعف، انا اقول لك ضعفه بعض اهل العلم، ويعني ممن ضعفه يحيى بن معين اي عبد الرحمن بن مهدي الذي قال انه لا يحدث به لان المعروف عن المغيرة انه المشعل خطير، لكن قوله معروف عنه يعني لا يمنع ان يكون رأى هذا ورأى هذا. ثم ايضا جاء عن غيره، عن غير المغيرة الذي هو اوس بن اوس، اوس بن ابي اوس. ثم ايضا جاء عن 13 من الصحابة، عن 13 من الصحابة، وبعض اهل العلم ضعف الحديث ولكن يقول بالمشعل جوارب اعتمادا على ما جاء عن الصحابة، ومنهم ابن القيم. ليه لم يصح الحديث يكفي فعل الصحابة؟ اقول لو كان الحديث يعني غير صحيح ففعل الصحابة كافي باعتباره.
هذا ان شاء الله في درس كثير.
نعم في درس.
يقول إذا توضأ للصلاة لصلاة الصبح ثم لبس الخفين ثم أحدث أول النهار ثم جاء وقت الظهر كيف يكون البدء؟
أنا قلت أن في قولان، قول من الحدث وقول من المسح، يعني عندما يتوضأ أول وضوء بعد الحدث ويحصل المسح يبدأ منه.
إن كان لابس جوربين مسعى للأعلى في أول النهار ويوم جاء الظهر احتر ونزع الجورب الفوقاني
ما في درس أبدا يصح، لأن الرجل مغطاة بعدما أكثر من جورب، فإذا نزع أحد الجوربين الرجل مغطاة. أقول هو المش على ما تغطى به الرجل.
يقول جاء في البخاري أن سفيان الثوري يروي عن ثقة، وهذا الثقة بدوره يروي عن إبراهيم التيمي. السؤال هو أن إبراهيم التيمي اتهم بالإرجاء حتى أن سفيان الثوري هجره وترك السلام عليه، فكيف وقد روى له البخاري؟ أم أنه
هذا يمكن أن يرجع إلى هدي الثاري، لأن الحافظ بن حجر ذكر الرجال الذين تكلم فيهم من رجال من صحيح البخاري وذكر الكلام فيهم وأجاب عنه واحدا واحدا على حروف المعجم، واحدا واحدا على حروف المعجم، وكان مما الأجوبة تختلف، منها أن القدح غير ثابت لأنه جاء من غير من طريق غير صحيح، ومنها في ترجمة يزيد العطار أبان بن يزيد العطار أنه تكلم فيه ولكنه ذكر أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت، أن الإسناد إلى الشخص اللي تكلم فيه غير ثابت، ومنها أنه تكلم فيه في الرواية عن شخص والبخاري ما روى من هذا الطرف شيء، أو أنه روى عنه مقرونا ما روى عنه استقلالا. أجوبة كثيرة يعني ذكرها، الأجوبة متنوعة، لكن يمكن أن يرجع في أي شخص تكلم فيه من رجال البخاري إلى مقدمة الفتح، فإن فيه ذكر الكلام الذي قيل فيه والجواب عنه.
يقول ضعف ابن حزم أبا عبد الله الجدلي بحجة أنه رفع الراية مع المختار الذي ثأر لمقتل الحسين. يقول الأخ ما حقيقة القصة وما حقيقة المختار؟
المختار من أبي عبيد الثقفي معروف عنه، خبيث هو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يخرج في ثقيف كذاب ومبيح. ولما جاء الحجاج بن يوسف لمكة وقتل من الزبير وجاء إلى أمه وقالت له إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج في ثقيف كذاب ومبيح، أما الكذاب فقد عرفناه وأما المبير فلا يخالف إلا أنت، فالكذاب هذا هو المختار بن أبي عبيد الثقفي
طيب
القصة هذه ما أعرف عنها شيء. القصة اللي قال يعني كونه خرج معه ورفع رأيه ما أعرف عنها شيء. مهلك يعني معناه أنه مهلك يعني فيه إفساد وإهلاك وسفك الدماء. الحديث صحيح مسلم.
الآن إيش اسمه ابن القيم رحمه الله يقول وقد أعلى أبو محمد بن حزم حديث حذينة هذا بأن قال رواه عنه أبو عبد الله الجدلي صاحب راية الكافر المختار لا يعتمد على روايته وهذا تعليل في غاية الفساد فإن أبا عبد الله الجدلي قد وثقه الأئمة أحمد ويحيى وصح الترمذي حديثه ولا يعلم أحد من
هذا الكلام هذا
هذا في السنن كبير السنن
التهذيب
قال ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنه
ما
فيه
ولا يعلم أو ولا يعلم عن أحد
ما في عنه
ولا إيش
مكتوب ولا يعلم أحد من أئمة الحديث طعنه فيه
أو ضعفه أنه ضعف هكذا
أنه ضعف ما
يمكن
العبارة كده ما مستقيمة كلها مرفوعة ماضية مفعول به
يعني
العبارة كده أقول
لا تكون ولا يعلم بمجهول
ولا يعلم أحد
ولا يعلم
أحد من أئمة الحديث طعن فيه وأما كونه صاحب راية المختار فإن المختار بن أبي عبيد الثقفي إنما أظهر الخروج لأخذه بفعل الحسين بن علي رضي الله عنهما والانتصار له من قتلته وقد قال أبو محمد بن حزم في أبي الطفيل ورد روايته بكونه كان صاحب راية المختار أيضا مع أن أبو الطفيل كان من الصحابة ولكن لم يكونوا يعلمون ما في نفس المختار وما يسره فرد رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك فردوا رواية الصاحب والتابع الثقة بذلك باطل
يعني معنى هذا العذر يعني ما أعرف عن حقيقة
هل يجوز البصاق في ساحة المسجد النبوي؟
لا ما يجوز الإنسان يبصق في ثيابه أو في ما يكون معه من المنازل وأما يعني الساحة يعني البلاط لأنه لو كان من التراب يمكن يدفن فيها لكن البلاط يعني هذا شيء يعني يظهر عليه يعني شيء يؤذي الناس ومناظر كريهة وأوساخ بينة
هل يفهم من الحديث أنه لا يؤم الرجل لا يؤم الرجل في بيته جواب الصلاة في البيوت
لا يدل على ترك الجماعة والصلاة في البيوت وإنما إذا حصل يعني الأمر مقتضى ذلك لأن تكون يعني الصلاة قد فاتت أو أنهم يعني اضطروا إلى الصلاة في البيت فلا يؤم لا يعني ذلك أن كونه يعني لا يؤم الرجل في بيته معناه أن البيت يكون في جماعة الجماعة لا تكون في بيوت إنما تكون مساجد ولو كان في بيوت يكون فيها جماعة إذا ليش فائدة المساجد ولماذا تبنى المساجد ولكن حيث يكون هناك أمر اقتضى ذلك أمر طارئ يعني حصل في مناسبة مناسبات حالة من الأحوال ما هو معنى شيء يصير قاعدة متبعة مثلا فاتتهم الصلاة وجاءوا يصلوا في البيت أو كانوا نايمين واستيقظوا وإذا الناس قد صلوا يصلوا في البيت هذه الحالة التي أي الحالات التي يمكن أن يحمل عليها مثل هذه الصور أو الصورة
الحديث إيش نفسه يا شيخ؟
الحديث يعني الحديث يعني لا يصلي في بيته إلا بإذنه يعني ما
ولا يجلس على تكريمته طيب جاء في بعض الروايات لا يكرم الرجل في بيته
نعم أقول ما أعرف ولكن المقصود أنه يعني مكانه هو الذي له أن يقدم وأن يؤخر ما يجي أي واحد يختار لهي مكان فيه ويصبر فيه ويخلي الناس اللي هم أهم منه وأولى منه يعني ما يحصل الأماكن المناسبة، يعني هو الذي له أن يوزع الناس وأن يجلسهم في الأماكن التي يريد أن يجلسوا فيها.
يعبد هذا المعنى الأخير أو هذا الله
ما أعرف، يعني ما أعرف قضية أن يكون لا يكرم في بيته، يعني ما أعرف.
هل الجورب الذي
مشهور عند الناس يقول صاحب المكان لا يكرم ولا يهان، صاحب المكان لا يكرم ولا يهان، هذا الإكرام طيب، كل هنا من طيب.
كيف تقول شخص
شيء؟ كلمة عند الناس يقولون صاحب المكان لا يكرم ولا يهان، لا يكرم ولا يهان.
لا بس كان هذا أحد هذا كان يعتبره حجة، يعني عندما أردنا أن نكرمه من أهل العلم ونصب له القهوة في بيته قال لا لا يكرم الرجل في
بيته. لا بهذا هو أقول إذا كان في حاجة إلى أن يكرم أو أنه يعني شخص يعني يراد أنه يعني يجلس وأنه يعني كونه الناس يستفيدون منه ويتحدثون معه وغيرها، يعني طبعا أصلا أولا ما نعلم يعني شيء يمنع من هذا ولا نعلم في شيء يعني يدل على أنه لا يكرم، لكن أنا قلت لكم الكلمة اللي عند العوام يقولون لا يكرم ولا يهان، والإكرام كما هم علوم طيب والإهانة هي طيبة.
هل الجورب الذي يمسح عليه له حجم معين؟
أن يكون يغطي الكعبين، لأن المقصود أن تغطى أعضاء الوضوء، يعني الذي يغسل يكون مغطى.
هل الإنسان إذا مسح على النعلين يصلي بهما أم لا؟
يعني خفين النعلين والجوربين، النعلين بدون جوربين بدون جوارب لا ينصحوا عليها، لا ينصحوا على النعلين يعني وهما والرجل مكشوفة، لأن هي حكمها الغسل هو المسح، لكن حيث يكون معها جورب يمكن أن يمسح عليها، وإذا نزعها ما في ذلك، إذا نزعناه يصلى في الجورب ما في ذلك.
متى يكون تخليل اللحية؟ هل هو بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ من غسل الوجه؟
يبدو أننا غسل الوجه
مع
أقول مع غسل الوجه، ما هو بعد ما يفرغ الوضوء، بعد ما ينتهي الوضوء يرجع إليها.
يقول أو بعد الفراغ من الوجه.
من الوجه. يقول بعد الفراغ.
هل ذكر أمرين؟ ذكر هل يكون تخليل اللحية بعد الفراغ من الوضوء أو بعد الفراغ؟
على كل أمر في الفواصل، ما دام إنه في الوجه يعني سواء كان في الأول أو في الآخر أو في أثناء نمر في الفواصل.
يسأل الأخ عن حديث العرباض اليساري وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره، صحيح أو ضعيف؟ أو
صحيح. عبد الصحيح الحديث.
حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم وهو
الحديث العرباض بن ساري، وهذا تكلم عليه الحافظ ابن رجب في كتابه جامع اليوم الختم، لانه من الاربعين التي اختارها الامام النووي وهو من جوامع الكلم، يعني هو الحديث هذا منها، وهو يعني شرح الحافظ الرجل شرح مستوفى كما شرح الحديث الاخرى وهم جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.